أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما وقد اتضح أن العلم الإجمالي المبحوث عنه في المقام في طول صدور التشريع إما أنه لا يتشكل، وإما أنه منحل على كل حال بالمقدار المعلوم من التكاليف الواقعية أو الحجج الثابتة على أقل تقدير، فتصل النوبة إلى البحث عن أن نفس عملية التشريع هل تقتضي واقعا جديدا ينجز أمام العقل؟ بمعنى أن النوبة تصل إلى الشك في صدور أحكام إلزامية من الشارع ولم تصل إلينا، وهذا من مقتضيات عملية التشريع كما هو معلوم. فهل يشكل هذا موضوعا أمام العقل للتنجيز؟ إذ من الوضوح بمكان أنه في طول التشريع توجد أحكام معلومة أو ثابتة، وتوجد أحكام مشكوكة. ومعنى كونها مشكوكة بعد أن انحل العلم الإجمالي أو لم يتشكل أنها يحتمل صدورها من المولى ويحتمل عدم صدورها، إذ لو كان الصدور مفروغا عنه لما كان الأمر موردا للشك كما لا يخفى، سواء على مستوى علم تفصيلي أو على مستوى علم إجمالي. وحينئذ فلا بد من القول بأن منجزية الشك في صدور التكليف لا يمكن أن تكون ناشئة من وجود ملاك لزومي في الشيء المأمور به أو المنهي عنه على تقدير صدور الأمر أو النهي، إذ هذا الملاك اللزومي كان صاحبه محكوما بالإباحة قاعدة عامة مضروبة من الشارع الأقدس في مقابل أصالة الحظر العقلية عند القائل بها. صحيح أن محكومية جميع الأشياء بالإباحة في هذه الرتبة لم يكن ناشئا من النظر في ملاكاتها، بل من مصلحة التسهيل على العبد، إذ من المعلوم وجود كثير من الموارد تكون فيها ملاكات لزومية تقتضي أحد الإلزامين، إما الوجوب أو التحريم. ولكن حكم هذه الإباحة أو محكوميتها بالإباحة من قبل الشارع كان في مورد كانت فيه تكوينا عاويا لهذا الملاك اللزومي، والملاك اللزومي على المستوى العالي من الملاك. فإذا كان ولا بد من تنجيز في المقام، فالتنجيز لا بد وأن يكون ناشئا من جهة مالكية المولى وقاعدة العبودية والرقية. إذ التكليف بما هو تكليف إنما يكون أمام العقل منجزا ببركة هذه القاعدة، وإلا لا يوجد داعي وسبب رئيس للتنجيز غير هذا. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول بأنه لا بد للقول بالتنجيز من البحث عن سبب آخر، ومهما تتبعنا الأمر في عقولنا فإننا لا نجد سببا آخر للتنجيز أمام العقل غير قاعدة المالك والمملوك الحقيقي. وإذا كان الأمر كذلك فلا سبب لتنجيز التكليف المعلوم غير هذه القاعدة، فضلا عن المشكوك الذي هو شبهة مصداقية للتكليف الصادر من المولى كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فقد يقال إن نفس عملية الانتقال من الإباحة الأولية لجميع الأشياء إلى عملية التشريع يعني نسخ قاعدة الإباحة، لأن مرتبة ثبوت الإباحة غير مرتبة ثبوت التشريع. تلك ناشئة من عنوان الخالقية والمالكية مثلا، وهذه ناشئة من عنوان الشارعية. وحينئذ فحيث إنه لا تخلو واقعة من حكم، فلا أقل عند اكتمال الشريعة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله نعلم أنه لا تخلو واقعة من حكم، ومع هذا فلا يبقى مجال للتشبث بأصالة الإباحة. فالقائل مثلكم بأصالة الحظر لا بد وأن ينتهي إلى أصالة الحظر في المقام. صحيح أن أصالة الإباحة لا يمكن القول بارتفاعها بالكامل بمجرد بدء صدور التشريع، ليكون عنوان الشارعية في بدئه قاضيا على أصالة الإباحة الثابتة نقلا للأشياء بعناوينها الأولية، وهي إباحة واقعية كما أسلفنا. لكن من الوضوح بمكان أنه كلما شرع حكم بالنظر إلى الملاك فقد تبدل الموضوع، وحينئذ فباكتمال نظام الشريعة باكتمال حياة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعود هنالك مجال أصلا لأصالة الإباحة. لأنه لا موضوع لها إذ لا تخلو واقعة من حكم. وحينئذ فلا يعود هنالك أي مجال للحديث عن أصالة الإباحة، فنحن بين أصالة الحاضر وبين حكم ترخيصي ثابت. فكل مورد لم يثبت فيه الترخيص المرجع هو أصالة الحاضر حينئذ. طبعا هذا يشبه مسلك حق الطاعة لكن بهندسة جديدة وبمآخذ جديدة من حيث الموضوع كما هو واضح وهو الصحيح كما أسلفنا شرحه في البدايات مفصلة. هذا الكلام يبتني على أن معنى اكتمال الشريعة أو عدم خلو واقع من حكم يقتضي نسخ الإباحة الواقعية بالكامل. طبعا أعبر بالنفس هذا معنى نقول تخصيص كما هو واضح. وهذا الكلام غير مسلم به في المقام، إذ عدم خلو واقعة من حكم لا يعني بالضرورة أن الأحكام الصادرة كلها ناشئة عن ملاكات في المتعلم حتى ما كان منها مباحا بالمعنى الأخص. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فمعنى عدم خلو واقع من حكم أنه لا توجد واقع في الحياة إلا وهي محكومة بحكم شرعي، ولو كان هذا الحكم الشرعي ناشئا من عدم وجود ملاك مرجح لأحد الطرفين فيقتضي البقاء على الإباحة الأولى، إذ جعل إباحة جديدة في المورد لغوي. وبعبارة أوضح، الحكم بالإباحة ليس حكما وحدانيا بل هو حكم ينحل من خلال الموضوعات كما هو واضح ويتعدد بتعددها، والحكم التشريعي كذلك. ولا تعني قاعدة عدم خلو واقع من حكم أكثر من أن للشارع حكم في موردها. أما أن يقال بأن هذا الحكم لا بد وأن يكون قد صدر مرتين في مورد الإباحة بالمعنى الأخص مثلا وبالأخص اللا ارتضائية، مرة بعنوان المالكية وهو موضوع أصالة الإباحة العامة اللي هي حكم واقعي، ومر بعنوان الشارعية، فهذا مما لا مساغ للقول به. وما الداعي لجعل إباحة ثانية لا تكون لها أي مفاعيل؟ أليس هذا لغويا؟ حينئذ إذا كان الأمر كذلك فنقول معنى الشك في الإلزام في الحكم الإلزامي، يعني ما بدي خصص بالتحريمي لأن هذا غير منهج الحديث لمش عليه الأصولي، لأنه كان بصدد الجدل مع الإخبار الموافق له في الشبهة الوجوبية، أنا أقول مطلق إلزام. معنى الشك في الإلزام معنى الشك في وجود حكم اقتضائي حتى استحباب أو كراهة، هو الشك في جعل حكم على خلاف الإباحة الواقعية. وهذا يعني أن الإباحة الواقعية باقية وغير منسوخة باكتمال عملية التشريع. فإذا كانت كذلك ففي كل مورد شككنا فيه بالإلزام فنحن حينئذ لا محالة إذا كان أحد أطراف الشك هو الإباحة بالمعنى الأخص، فنحن نشك في تبدل حكم الإباحة الواقعية إلى غيرها. جيد. وإذا دار الأمر بين إلزام وترخيص راجح كما في موارد دوران بين الوجوب والاستحباب، أو بين الحرمة والكراهة، فنحن وإن كنا نعلم في مثله بتخصيص أصالة الإباحة الواقعية، بدلت التعبير واضح لماذا، لأنه صار محله هنا، على كل تقدير لكننا نعلم أن تخصيصها بالحكم الراجح غير اللزومي لا يدخل في دائرة المنجزية أمام العقل، ومن هنا فنحن نشك في صدور حكم داخل في دائرة المنجزية أمام العقل، فهو شبهة مصداقية كما لا يخفى في هذا الحكم العقلي. وإذا كان الأمر كذلك فلا نجد بعد موردا للتنجيز أمام العقل إلى هنا. جيد. حينئذ لا يبقى مجال للتنجيز إلا بالقول لأن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بذلك في المورد، يعني بيبقى مجال البحث مفتوح، بمعنى أنه صحيح أن العقل ابتداء لا يستقل بالتنجيز في موارد الدوران بين اللزوم والإباحة ذات الرجحان، يعني بين الوجوب والاستحباب أو بين الحرمة والكراهة أو حتى في موارد الإباحة، مو مشكلة، لكن ألا يبقى مجال للقول بأن الله سبحانه وتعالى يمكنه بمقتضى حق المالكية كما جعل الإباحة العامة الواقعية لمصر لحظة، وكما جعل الإلزامات أيضا ناشئة من مصالح ومفاسد في الأشياء، أن يجعلك في طول التشريع في غير موارد العلم بالتكليف، في موارد الشك بالتكليف الإلزامي، يلزمك بالإحتياط والحظر.
الشارع يلزم العقل،
لا العقل، الشارع تعبدي هذا أمام العقل ما في بعد منشأ للحكم بالاحتياط، مو موجود عقلا. هذا الأمر الاحتياطي المولوي حينئذ لا بد وأن يكون تأسيسيا لرعاية المصالح والمفاسد في مورد ضياع الأحكام، لا كلام في تقديري، ثبوتا في إمكان ذلك، إذ قاعدة المالكية والمملوكية لا تزال موجودة وقائمة دائما وأبدا، والله سبحانه وتعالى يمكنه لمصلحة الحفاظ على الملاكات اللزومية المحتملة أو الإلزامات المحتملة التي قد يكون في علمه الصادر منها كثير وعدم التضحية بها لصالح التسهيل، يمكن أن يلزم بالاحتياط تجاهها، ويكون حينئذ هذا أمرا تأسيسيا بالاحتياط، غاية الأمر الغرض والهدف منه الحفاظ على الأحكام الإلزامية على تقدير وجودها في مرحلة ومرتبة عدم الوصول إلى المكلف بعلم أو علمي. طبعا علمي يختلف من نظرة إلى نظرة، شو هو العلمي؟ بس العلم لا يختلف ثبوتا، لا إشكال ولا ريب في هذا، إذ لا يلزم منه محذور عقلي ومقتضيه العقلي وهو قاعدة المالكية والمملوكية قائمة، مع أن قاعدة أخرى لتعطي حقا من هذا القبيل لمولانا عز وجل إلا مولويته التي لا حد لها الناشئة من قاعدة المالكية والمملوكية المسمى بقاعدة شكل المرحب.
المالكية تحتاج
إلى تشريع من المولى، والله هي لحالها لا، هي اللي تجعل أمام العقل تجهيز دائما، التجهيز لابد أن ينتهي إليها. إذا المولى بما هو مولاه نتيجة ضياع جملة من الأحكام الإلزامية في علمه، يرى إجمالا أن كثيرا من عباده ستضيع عليهم أحكام إلزامية، ولو إذا نظرنا إلى المكلف شبه بدوية في نظره، لأن المورد تضيع فيه جملة من الأحكام الإلزامية في نظر المولى. المولى يجعل الاحتياط في موارد الشبهات البدوية بحسب تشخيص كل مكلف مكلف من المكلفين. أحسن. لكن هذا التشريع ليس ناشئا من مصلحة في متعلقه، لا موضوعية له، هذا طريقي إلى الموارد التي يحتمل ضياعها وتكون إلزامات للمولى. نتيجة الاختلاط، هذا اللي يسمى عند الشهيد الطارق بالتزاحم الحفظي، جيد، التزاحم الملاكي جيد. حينئذ فهذا ثبوتا ممكن، إنما الكلام كل الكلام في البحث عنه إثباتا، وأن المولى هل تصدى إلى الأمر بالإحتياط أم لم يتصد. هنا نفتح نافذة قبل الدخول إلى روايات الإحتياط، وهي أن غير واحد من الأدلة التي استدلينا بها على أصالة الإباحة قبل التشريع قد اتضح في محله بعض اتضاح، لا أقول بما لا مزيد عليه لأنه ما كان كثير ما نظرنا بحث البراءة في طول التشريع، لكن اتضح في أكثر من دليل أنها دالة على البراءة في مورد ما بعد صدور التشريع، وشاملة للموارد المشكوكة التي هي محل كلامنا. فإذا وجد دليل يدل على الاحتياط في مورد الشبهة البدوية إما تنصيصا أو شمولا، فلا بد من ملاحظة النسبة بعد ذلك بينه وبين ما يمكن الاستدلال به على البراءة في محل كلامنا في طول التشريع. لم نعقد من جديد بحث طبعا لأجل البراءة، يعني ما رح نرجع نبحث حديث الرفع وحديث الحجب وحديث الإطلاق وإلى ما هو حديث السعة فضلا عن الآيات. ويكفي لمحل بحثنا المقدار الذي بحثناه وأشرنا إليه من مباحث البراءة هنا، فالمطلوب هو النظر في أدلة الاحتياط، هل يتم منها شيء وما هي نسبته مع أدلة البراءة، أيهما يتقدم على الآخر. إن وجد أدلة، أنا ما بدي أبحث افتراضات يا إخوان، نبحث في الأدلة كتابا وسنة لننظر. أما الكتاب فلا يوجد في الكتاب ما يدل على الاحتياط، إذ ما استدل به في البقاء إما آيات آمرة بالتقوى أو آيات ناهية عن إلقاء النفس في التهلكة وما جرى مجراها، أو ما جرى هذا المجرى، وهي بجميعها واضحة في أنها لا تدل إلا على عمومات لا تتعرض فيها لمورد ومحل البحث، إذ مع ثبوت البراءة أو أصالة الإباحة وتحكيمها حتى في طول التشريع لا شك ولا ريب في أن هذا التقحم في المورد المشكوك أو ترك المشكوك الوجوه لا يكون مخالفا للتقوى ولا يكون إلقاء للنفس في التهلكة، فما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، فضلا عن الاستدلال بمثل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا الرد إلى الله والرسول مفروغ عنه كما لا يخفى، وليس معنى الرد إلى الله والرسول إلا الأخذ من الكتاب والسنة، ما هو واضح. وعلى هذا الأساس فلا آيات يمكن الاستدلال بها على الاحتياط والتطويل بلطاء لا معنى له. فالعمدة في المقام روايات الاحتياط، والأخباري قد حشد روايات كثيرة في هذا المجال، نحن نقتصر على أهمها، لأننا إذا أردنا أن ندخل لكل رواية رواية سندا ودلالة فإن الأمر يطول جدا ولا داعي له. وأكثر هذه الروايات هي روايات الشبهة، الروايات التي ورد فيها عنوان الشبهة، وكأن الإخباري حمل الشبهة على مورد يشمل على أقل تقدير الشبهة البدوية في الأحكام الإلزامية، أو على أقل تقدير في الشبهة التحريمية، وقال والأصول وافقه على تنقيح الموضوع، وإن خالفه في إمكانية الاستدلال بهذه الروايات على محل الكلام، مع أن المتتبع لروايات الشبهة وهي عديدة يجدها ناظرة إلى شيء آخر على خلاف مصطلح الأصول ومحل الكلام الذي نقوم بصدده، وسيأتي استعراض أهمها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.